الشرك، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في أحكام السحر والنظر من البالغ والبالغات تجاه الصبي والصبية المميزين غير البالغين. طبعا غير البالغين مستدرك، لكن بعض من قال صبي وصبية واضح أنهما غير بالغين. وشققنا البحث إلى نقاط ثلاثة. النقطة الأولى تحدثنا عنها، النقطة الثانية كان البحث فيها مع المحقق النراقي على الله مقامه الشريف، وقد قررنا مفاد كلامه حيث يظهر من مستنده أن الصبي والصبي غير المكلفين باعتبارهما غير بالغين، هما مكلفان بلزوم الاستئذان تكليفا شرعيا في خصوص مورد الآية المباركة: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وعند وضع الثياب بعد الظهيرة وبعد صلاة العشاء، ثلاث عورات، فإنه أمر بالأمر والأمر بالأمر يقتضي، وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم مطلقا يشمل جميع التكاليف، وهذا خاص بهذا المورد فيكون مقيدا له. بعبارة أخرى، الطفل المميز مكلف عقلا باعتبار أنه صار يعقل أنه عبد، يعقل الاعتقادات الحقة في الجملة بحسب مستوى الذهني، فهو يعتقد أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فهو بمجرد أن يعقل فالشرط العام للتكليف موجود فيه، فيصبح أهلا للخطاب الشرعي. لماذا لا نكلفه؟ لأدلة اشتراط البلوغ بالسن والعلامات. رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم بدليل نبات الشعر، بدليل ما أدري ماذا، تثبت بقية الأمور السن. هذه الأدلة مطلقة بالنسبة لجميع التكاليف التي منها شرب الخمر، التي منها الاتيان بالصلاة، فعل الواجبات وترك المحرمات كلها. الآية الكريمة واردة في أن الطفل الذي لم يبلغ الحلم المميز يؤمر بأن يستأذن في ثلاثة أوقات، فموردها خصوص الصبي، نفس مورد أدلة رفع القلم، ولكنها ناظرة لتكليف خاص، ذاك ناظر لجميع التكاليف وهو غير آب عن التقييد والتخصيص، فنقيده بدليل الآية المباركة. والنسبة بينهما من جهة المورد عموم وخصوص مطلق، هذا تكليف خاص، تلك مجمل التكاليف. أجبنا في البحث السابق بجواب نقضي أنك لا أنت ولا غيرك يقول بمثل هذا في الموارد التي لا شك أنها أقوى ملاكا، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل اللواط، مثل هذه القضايا، بل أنت وغيرك اشترطت في تلك الأمور البلوغ، وهذه نتيجة مستهجنة إنصافا. لا يحتمل أن الشارع يريد أن يكلف تكليفا شرعيا، انتبهوا للتعبير،
في مورد دخول الابن على أبيه وأمه أو أبيه وخالته زوجة الأب في هذه الأوقات الثلاثة التي قد لا يكون الأب يفعل فيها شيئاً أساساً، جالسون يتغدون مثلاً أو يتعشون أو إلى آخره، غير لما تدخل إلى غرفتهم يكون تستأذن، وبين بقية الأشياء اللي هي لا شك أنها في شريعة الإسلام أعظم ملاكا. هل يشك أحد أن إيلاجه في بالغة أو غير بالغة أعظم ملاكا؟ فعلى هذا الأساس، وأنت لا تقول بهذا وغيرك لا يقول بهذا، وهو متسالم على عدم القول بالتبليغ، صحيح يعذر بمعنى يؤدب الطفل المميز إذا فعل مثل هذه الأمور، لكن تأديبه في حد ذاته دليل على أنه غير مكلف، لو كان مكلفا لا لازم أن يقام عليه الحد، فلماذا لا يقام عليه الحد؟ بالتسالم لا يقام عليه الحد، وهذا يكشف على أنه غير مكلف. جيد، فالأولوية، القول بأن من يقول هنا يقول بالأولوية في هناك ليس في محله، كما ربما أجاب بعض الأخوة في الدرس السابق. جيد، يبقى أن هذا التقييد ماذا نقول به؟ الذي يفيده المحقق النراقي، وهذا البحث برمته يا إخوان، المحقق النراقي جاء به في الاستدلال على النظر إلى العورة بالمعنى الأخص، مع أن مورد الآية ليس النظر إلى العورة بالمعنى الأخص، فإنه في غالب الحالات الإنسان عندما يختلي بزوجه في هذه الأوقات الثلاثة لا يكون كاشف كل جسده، في معرض أن يكشف طرف إذا شاء، ولكن لا يكون الإنسان كاشفا لكل جسده كما هو واضح. نعم، هو مظنة أن ينظر إليه وهو ما يقوم بعمل قد يعد عيبا عند الناظر، مملوكا كان أو ولدا مميزا، كان يداعب أهله، يقبل أهله إلى آخره من هذه الأمور في هذه الأزمنة الثلاثة، هو مظنة ذلك. هنا وقع الجواب من المحققين فيما يرتبط بهذا المجال، ولكنني قبل أن أتعرض لما أجاب به المحققون على كلام المحقق النراقي، أقول أخذ الكلام عند المتعرضين للبحث مسلم الصحة في أن الآية الكريمة دالة على ثبوت تكليف شرعي للذين لم يبلغوا الحلم بلزوم الاستئذان قبل الدخول، مع أنه يمكن التشكيك في هذه الدلالة من أي جهة؟ من جهة أن الوارد في الآية المباركة الخطاب للبالغ والبالغة، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. ما معناها هذه؟ معناها اجعلوهم يستأذنون عندما يريدون الدخول عليكم في العورات الثلاث، يعني في الأزمنة التي هي مظنة ظهور العورات بالمعنى الأعمها، مو ظهور العورات بالمعنى الأخص. وعلى هذا الأساس فالآية خطاب لمن؟ للبالغين. هل خاطبتهم بخطاب صريح وواضح بالأمر بالأمر، بمعنى أنها هي بصدد تأسيس تكليف شرعي للذين ملكت أيمانكم وللذين لم يبلغوا الحلم، أما أن ظاهرها هو أنكم أيها البالغون عودوا من بحضرتكم لمظنة أن يدخلوا عليكم ويخرجوا وهم المملوكون لهم متعارف عندهم أنهم أي وقت شاءوا يدخلون ويخرجون، يعني المملوك المملوكة في البيت، بالأخص المملوكة الخادمة وكذلك أيضا، والمملوكة متعودة على سيدها لأنه يطوها حتى هذا الحد، لأن مملوكة مو خادمة عادية. وكذلك الأولاد من صغرهم متعودون أنهم أي وقت يشاءون يدخلون على الأب والأم في كل الأوقات في جميع الحالات، ها؟ إلا الحالات اللي الأب والأم ما يتخفيان فيها عنه، ها؟ يقول له مقتضى الأدب الشرعي أنه فيها الأوقات هذه اجعلوهم يستأذنونكم قبل الفجر لأنكم في هذه الأوقات مظنة أن تقوموا بأعمال تعد عيبا بالنسبة لهم أن يطلعوا عليها، مو بالضرورة كشف العورة بالمعنى الأخص، فإن كشف العورة بالمعنى الأخص لا يكون إلا في أوقات نادرة، ها؟ عادة. فأقول هو حكم وتكليف أدبي أخلاقي للكبار بأن يعودوا مماليكهم وصغارهم على ذلك، ومناسبة الحكم والموضوع تساعد على هالمعنى حتى بالنسبة للكبار، هو بحسب الظاهر أيضا تكليف تأديبي وليس تكليفا شرعيا تكليفيا بمعنى كونه حكما إلزاميا. وإلا إذا السيد متمدد على فراشه تحت لحاف واحد مع زوجته، المملوكة تدخل وتطلع، ما في حرمة شرعية يا أخوان، ما في أي حرمة شرعية، بل حتى إذا تنام معهم في الغرفة أيضا لا يوجد حرمة شرعية، بل حتى إذا مارسا ما يمارسا من دون النظر إلى ما يحرم النظر إليه قد يقال لا توجد حرمة شرعية أيضا. وأما الولد الذي يجوز له الاطلاع على جسد أمه ما عدا العورة بالمعنى الأخص وكذلك بالنسبة للأب ذكرا كان أو أنثى، فمن الواضح جدا أنه ما لم يعلم أن هنالك نظر إلى ما يحرم النظر إليه فلا مورد للتحريم، ومجرد احتمال أن يكون الأب أو الأم كاشف العورة بالمعنى الأخص هذا لا يوجب تحريم النظر كما هو واضح. فمناسبات الحكم والموضوع تجعلنا نفهم ليستأذنكم الحكم الأدبي الأخلاقي بالنسبة للأب والأم لصاحب الدار، هذا أولا. ثانيا، لا يظهر من هذا الحكم أنه أمر بالأمر شرعا، لو تنزلنا وقلنا هو حكم شرعي تكليفي إلزامي فهو كذلك بالنسبة لمن؟ للأب والأم. ولا يظهر منه أنه يريد أن يقول مروهم بأمر شرعي يستأذنون من خلاله، وإلا فإن المملوك بحسب المفروض بالغ يؤمر وينهى هو، انتبهوا يا أخوان، المملوك يؤمر وينهى هو مباشرة من الشارع باعتباره مكلف شرعا إذا كان بالغا وأهل للخطاب شرعا. وكذلك الصبي المميز إذا أراد الباري عز وجل أن يأمره بأمر شرعي، فليستأذنكم يعني اجعلوهم يستأذنون، عودوهم على أن لا يدخلوا عليكم كما تعودوا من قبل، ليكن دخولهم عليكم، لأن هؤلاء مظنة أن يدخلوا عليكم بهذا الشكل، فليكن دخولهم بعد الاستئذان حتى لا يطلعوا على ما يقبح الاطلاع عليه. حتى لا يطلعوا على ما يخجل، حتى لا يطلعوا على ما يشين،
وهذا لا يظهر منهم.
الأمر الشرعي للأطفال والذين ملكت أيمانكم. وإذا تم هذا التشكيك وهو في محله بحسب نظرنا بإحدى المناقشتين على الأقل، فحينئذ لا يعود هناك مقيد أو مخصص بحديث رفع القلم مثلا.
هذا أول. ثانيا، اتفق العلمان السيد الخوئي والسيد الحكيم من قبله في المستند على أن الآية لا يصح الاستدلال بها على عدم جواز نظر غير البالغ من المميزين للعورة بالمعنى الأخص من أبيه وأمه، هو لا يجوز له، هم لا يجوز لهم، قلنا بالإجماع والتكالب. والسيد الخوئي قال بدليل عورة المؤمن على المؤمن حرام.
لماذا لا تدل؟ قالوا لأن ثلاث عورات، الأزمنة ثلاث عورات الآية المباركة. هذه الأزمنة باعتبار أن الإنسان يلقي فيها ثياب الاحتشام ويكون على حالة مظنة للاستعياب من قبل الناظر ولو كان ولدا ابنا، فضلا عما لو كان مملوكا، عبر عنها بأنها ثلاث عورات. ومناسبة الحكم الموضوع تساعد جدا على هذا. أولا، مدلول الآية هو هذا، أن الأزمنة عبر عنها بثلاث عورات وعللت بأنها لأجل وضع الثياب هي ثلاث عورات. شوف العبارة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. متى يضع الإنسان ثيابه؟ بعد أن يصلي وينهي، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله حليم حكيم. هؤلاء اللي مظنت أن يطوفوا عليكم وتطوفون عليهم وتتلاقون بشكل دائم، في هالثلاث أوقات اجعلوا حدود خاصة.
ليش ما مختص بالعبيد؟
ما ملكت أيمانكم؟
الذي إلا على أزواجهم هم ملكت أيمانكم.
هدي حفظ الفروج ذاك. انت واهلك جالس في مجلس خاص في وضع خاص معين. ها؟ ثلاث عورات. شنو الانسان؟ الانسان اذا كان وحده شنو يعني ينزع كل ثيابه وينام؟ هذا متعارف يا شيخنا. اذا كان وحده الانسان اقسم في البين ينام باللباس العادي، لباس النوم المتعارف حتى في الازمنه السابقه. وهذا ليس عورة بالنسبة لمملوكه ولا بالنسبة فضلا عن ابنه. بالنسبة للابن العورة هي الأمور التي تخجل.
المملوك الذي يطوط هذه أصلا العورة لا تحفظ عنها.
أدري، ولكن
نفس العورة
ولكن
لا فقط الأوقات.
أحسنتم، ولكن العلاقة الخاصة مع العائلة
تحفظ. ما معلوم أنه في فرق العلاقة يعني.
والولد نفس الشيء. الولد شنو؟ الولد ينام في حضن أبيه ينام إلى جنب أبي، ينام في غرفة واحدة، خصوصا في مثل تلك الأزمنة اللي ما كان في البيت غرفات كثيرة. من الواضح جدا أن هناك خصوصية ومزية لأهل البيت. أهل البيت بعبارة أوضح، الآية بمقتضى الظهور العرفي أهل البيت على قسمين: أهل بيت لا توجد أي خصوصية معهم هي الزوج، وأهل بيت توجد خصوصية معهم بلحاظ الخصوصية الأولى، وإلا بلحاظ شخصه
حتى قبل صلاة الفجر وحتى وحتى لولا أن المنظور إليه العلاقة مع الأهل مع الزوجة واضح جدا أن هذه الثلاثة ساعات ليست عورات لا بالنسبة للأولاد ولا بالنسبة للمملوكين إلا من يطب المستراح أو يطب الحمام يمسح كل ثيابه ولا في غير هالحالة أو إذا كان المقصود تبديل الثياب فكل ساعة يجري يبدل الثياب ليش الثلاثة أوقات هذه خصوصية ثلاث أوقات أنه من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة الظهر لأنها الأوقات اللي مظنت أن يأتي أهله فيها بعبارة أصح أو يداعب أهله يمارس الحب مع أهله حسب تعبير أهل هذا الزمان جيد فحينئذ يقول العلمان رضوان الله تعالى عليهما إن الآية غير ناظرة للعورة بالمعنى الأخص ناظرة للزمن الذي هو عورة زمن الاعتوار إن صح التعبير الزمن الذي يقبح الاطلاع عليه فالزمن الذي يقبح الاطلاع عليه هو هذه الأزمنة الثلاثة طيب جيد إذا كان الأمر كذلك فماذا يعني سيدانا ماذا يعني فهذا يعني أنه لا يصح الاستدلال يقولون بهذه الآية على حرمة النظر إلى العورة بالمعنى الأخص مع أن مورد البحث والذي استدل به المحقق النراقي حرمة النظر إلى العورة بالمعنى الأخص أقول هذا الجواب يعني أن العلمين ضمنا سلما أن الآية دالة على الأمر بالأمر الشرعي فسلما أنه يوجد أمر شرعي هنا فإذا يوجد أمر شرعي هنا فهو يدل على حرمة الاطلاع على الأزمنة المعتورة إن صح التعبير الثلاثة ولو لم يدل على حرمة النظر إلى العورة فيحتاج حينئذ إلى استئناف بحث آخر للقول بأن هذه الآية لا تقيد رفع القلم عن الصبي لأنها تبقى مقيدة هذا أولا وهو ما صنعه السيد الخوي رحمة الله عليه وثانيا قد يقول المحقق النراقي يوجد دليل التزامي عرفي من أي باب لا يجوز الاطلاع إذا سلمتم أنه أمر شرعي في هذه الأزمنة الثلاثة أليس لأنكم تريدون أن تقولوا بأنه يطلع إذا كان على علاقة مع أهله على ما يستعيب وأعيب ما يستعيب ما هو واضح جدا إما يكون داخلا في المدلول وإما لا أقل يكون بالأولوية والفحوائية العرفية من نفس الدليل ها وإذا على مقالة جناب الشيخ أنه أعم من العلاقة مع الأهل فالمطلب أوضح من هذه الجهة فإن القباحة في الاطلاع على العورة أساسا ولغير العورة بالنسبة للمملوك وبالنسبة للابن والبن لا يقبح النظر إليها أساسا بقية الجسد فهذا الجواب يمكن التغلب عليه إذا بقينا مع هذا الجواب من هنا حاول المحققان أن يجيبا بجواب آخر كل من وحيه مبانيه أو استظهاراته أما المحقق صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف فحاول ولو لم يصرح أن يرجع إلى أنه لا يوجد في المقام أمر شرعي تعبدي بالنسبة للذين ملكت أيمانكم وبالنسبة للأولاد وإن لم يصرح بهذا وأن الآية لها شق ثان ينبغي أن نلتفت إليه
ميز هذا الشق البالغين منكم عن غير البالغين منكم. فإنه بعدما تقدم مما تلوناه من أنه يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، قال بعد ذلك وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فتكرر الخطاب للذين بلغوا الحلم منكم. ها انتبهوا يا اخوان، الكلام مو عن مطلق الناس، مطلق الناس طمين يدخلون بدون استئذان، الكلام عن من هو مظنة ان يدخل بدون استئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم منكم فليستأذنكم، الذين بلغوا الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. شو تريد تقول سيدنا سيد المستمسك؟ يقول الذي أستظهره هو أن حيز الخطاب في الشق الأول من الآية غير حيز الخطاب في الشق الثاني من الآية. خل أقرأ لكم عبارة حتى لا يصير التباس، لأن عباء السيد الحكيم فيها شيء من الإغلاق. يقول وفيه، أي فيما أفاده النراق، أن الآية الشريفة ليست واردة في تحريم نظر الصبي إلى العورة بالمعنى الأخص، بل ناظرة إلى الزمن العورة، وهذا بينا، وإنما واردة في تحريم التطلع على بعض الأفعال والأحوال التي يستقبح التطلع عليها ويستحى منه أو يستحيى منه، التي يغلب وقوعها في الأوقات الثلاثة، ليس بالضرورة الممارسة الجنسية، حتى التقبيل حتى إلى آخره. والخطاب فيه للبالغين، من البالغين؟ الأب والأم حسب الظاهر، لا لغير البالغين. يعني يلزم البالغين أن يكلفوهم بالاستئذان على وجه يتحقق ذلك منهم، يعني عودوهم على ذلك، ليس محلهم بأن يبقوا كما كانوا عندما لم يكونوا مميزين أو كما كانت العادة قبل هذه التشريعات. ما كان في حدود وقيود، ما كان في حياء وخجل مثلا. فالآية الأولى، هذا اللي يهمني الآن يبدأ الجواب الجديد، فالآية الأولى ليست واردة في النظر إلى العورة الحرام ولا في تحريم ذلك على غير البالغ. نعم الآية الثانية ظاهرة في تحريم التطلع على البالغين، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، والخطاب فيها لهم. يظهر هذا الاختلاف في المخاطب من اختلاف سياق الآيتين الشريفتين، فالأولى فليستأذنكم، الثانية فليستأذنوا. وكما تختلف الآيتان في المخاطب تختلفان في زمان الخطاب، ما قبل الحلم وما بعد الحلم. فإن مورد الآية الأولى مو بس ما قبل الحلم وما بعد الحلم، يريد أن يقول مو بس في زمن الخطاب، حتى في مورد المتعلق. كيف الموضوع متعلق المتعلق أيضا أعم. كيف شيخنا سيدنا يقول، انتبهوا للتعبير، فإن مورد الآية الأولى يختص بالأوقات الثلاثة، ومورد الآية الثانية عام لجميع الأزمنة. ولعل هذا الاختلاف موجب للاختلاف في موضوع التطلع، بأن تختص الأولى بما يقبح والثانية شاملة له ولغيره. وكيف كان لازم هنا سيد، أكو حلقة مخفية في كلامه كان ينبغي أن ينبه عليها حتى يتم هذا الكلام له بالبداهة، لابد وأن يفترض أن الذين بلغوا الحلم مو من الأرحام، أنه شامل لجميع البالغين، بينما سياق الآية كله من منكم
فمن باب أولى
لم يبلغوا منكم والذين بلغوا أيضا منكم.
فاللي خارجين من باب أولى بعد.
منكم مو المراد من المسلمين. منكم يعني من أهل البيت. هذا المقصود.
فإذا من أهل البيت ما يجوز طالعهم.
أحسنتم. وكيف كان؟ لا مجال للاستدلال بالآية. هو هم متغرد الظاهر. وكيف كان؟ لا مجال للاستدلال بالآية على تحكيم النظر إلى العورة على غير البالغ بنحو يخصص بها حديث رفع القلم. وإن بناء الفقهاء بل المسلمين على عدم تكليف الصبي مطلقا. هذه عبارة سيد المستبصر. أقول أنا لا أدري كيف فهم رضوان الله تعالى عليه أن الموضوع الذي لا يصح التطلع إليه غير الموضوع الذي لا يصح التطلع إليه في الشق الأول من الآية، مع أن الشق الثاني من الآية معطوف في الشق الأول. وإذا بلغ الأطفال منكم، منكم يعني من أهل البيت أو الذين يعدون عرفا من أهل البيت، الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الذين من قبلهم كانوا يستأذنون في جميع الأوقات أو في الثلاثة أوقات، في الثلاثة أوقات، إلا أن يحمل هنا الاستئذان على أصل الاستئذان لا على مورد الاستئذان، وهذا خلاف الظاهر. فإنه الآية ظاهرة جدا في تكرار نفس الحيثيات لإعطاء حكم خاص للبالغين. كذلك يبين الله آياته، يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أنا أقول كان الأولى يا سيدنا أن تقول شيء آخر. انتبهوا يا إخوان أن نفس التعبير الوارد وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الذين من قبلهم من هم؟ هم نفس هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في الشق الأول من الآية. هذا بنفسه قرينة على أنه في الشق الأول من الآية ليس هم المخاطبين شرعا، بينما في الشق الثاني هم المخاطبون شرعا. وإلا لازم التكرار. انتبهوا، إذا في الأولى مخاطبون شرعا وفي الثانية مخاطبون شرعا يلزم التكرار، لا معنى له. يعني لو كان الأمر كما يقول المحقق النراقي فإن مورد الشقين في الآية واحد، فكان يلزم التكرار بلا أي إضافة بلا أي فائدة. بينما الآية الأولى مخاطبها البالغون، والمملوكين عادة ليسوا أهلا للخطاب المباشر في مثل هذه القضايا ولو كانوا بالغين. ليش؟ القضية مربوطة فيكم أنتم، يكون تبلغوهم القضية ولو أنهم هم من الخارج نعلم أنهم مكلفون شرعا، لكن عادة المماليك عادة ليست على الاعتناء بهذه الأمور إذا أنتم ما تهتمون. والأولاد هم متعودين، كان عمره 5 سنين ومتعود، 7 سنين ومتعود، 9 سنين ومتعود، و10 سنين ومتعود. إذا ما توقف لها العادة يبقى على عادة، من يريد يطب على أبوه يطب على أمه. ها؟ الشق الثاني من الآية نفس المورد يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فرض الأطفال وهم قبل أن يبلغوا الحلم أفرادا، وأنهم بعد أن بلغوا الحلم صاروا أفرادا آخرين. أقول بأي شيء صاروا أفرادا آخرين؟ ما في شيء غير أنهم لم يكونوا يخاطبون شرعا هناك والآن صاروا يخاطبون بالفعل. وإلا فحملها على أن المورد عام هذا من الغرائب. ألم يلتفت رضوان الله تعالى عليه لقوله منكم الظاهرة في أنه من المحارم من أهل البيت؟ إذا يشمل أكثر شيء يشمل الربائب اللي هم أيضا من المحارم، أو ابن أخت الزوجة، أو هؤلاء اللي هم بحكم أهل البيت بالمعنى الآخر. منكم نفس عبارة منكم في الشق الأول استخدمت في الشق الثاني، فهم نفسهم. فإذا كان الأمر كذلك هل يلتزم السيد أن هؤلاء يجب أن يستأذنوا في جميع الأوقات؟ واحد من طبيته يكون يستأذن في جميع الأوقات؟ هذه النتيجة حتصير مستهجنة مستغربة. وعلى هذا الأساس فإنما أفاده في نقاش المحقق النراقي ليس واحد والصحيح وما ذكرناه، أما ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فهو مربوط ببحث أصولي لا بد من التذكير به قبل مناقشته. يأتي إن شاء الله تقريره مع مناقشته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.